بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا في اللقاء الأخير من سلسلة تأهيل المكفوفين. وكنا قد تناولنا فيها أيها الكرام والكريمات مجموعة من الأعمار، بدأناها بمرحلة الطفولة ثم مرحلة الشباب، وهذه آخر حلقة فيها، وكنا قد ختمناها بمرحلة الرجولة والشيخوخة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. اليوم سنتحدث عن هذه المرحلة التي ترون 20 سنة، ما يعتبر مرحلة الشباب أو ذروة الشباب أو جماليات الشباب كله. نتحدث الآن عن 20 سنة تبدأ من 25 إلى 45. هذه المرحلة أجمل مراحل العمر على الإطلاق، وأحلاها وأكثرها نضجا، ويمكن فيها شيء من الحماس المطلوب أحيانا. فنحن نتكلم عن مرحلة جدا مهمة وجدا يعني لها ما لها من التفاصيل التي يعني تكون غايتها وذروتها تحقيق نفسك، ثم تحقيق نفوس أناس آخرين سيكونون شركاء معك. في هذه المرحلة سنتكلم عن عدة أشياء. المرحلة الأولى هي مرحلة الإيش؟ الوظيفة، وهذه تمثل لنا مرحلة الاستقلال النفسي والمالي، وكثير من التفاصيل سوف نأتي لاحقا إليها إن شاء الله. المرحلة الثانية هي مرحلة الزواج، وما يتبعه من شراكة ليست بينك فقط الآن، بل بين إنسان آخر. هذا الإنسان الآخر يكون مسؤولا منك، يعني الآن المسؤولية ما عادت نفسك فقط بل نفوس أخرى، ومرحلة الأولاد إذا الله رضي لك بشيء منهم. المكفوفون في عمر 25 إلى 45 هم فئة منتجة وطموحة. لازم نحط في بالنا إنهم فئة منتجة ليست مستهلكة. الآن لا، عليها أن تبني، عليها أن يكون لها شكل آخر، عليها أن تكون لها طريقة أخرى، عليها أن يكون لها مسؤوليات أخرى. الآن هو يتوظف عشان يصرف، ربما على بيت، ربما على أسرة، ربما على أب وأم، ربما على زوجة وأولاد في المستقبل. فإذا هو تحول من ذاك المستهلك الذي يأخذ من أمه ويضع في جيبه، إلى يأخذ من جيبه ويضع في أيادي الآخرين. هذا ضروري أن تفهم. الآن أنت تحولت إلى منتج، لم تعد مستهلكا. الطموح هو من يشكل حياتك المستقبلية. إذا كنت إنسانا طموحا، فأنت سوف يكون لديك الكثير من الأشياء التي تعملها. بعض الناس يرزق بوظيفة أو يرزق بتفاصيل معينة، ولكنه له نفس تواقة أن يأخذ الأفضل. نقول له هنا خذ الأول، خذ الأول، الشيء الأول اللي يوصلك هاتوه، جيب الشيء التالي، ابحث عنه، فإذا وجدته فاستبدل، اعطي القديم وخذ الجديد، استبدل. ما حد يقول لك لا، لكن لا تضيع القديم ما لم يكن لديك جديد أفضل، ولا تنتظر جديدا أفضل وتترك يعني ما قبله ربما لا يكون أفضل، تقول لا أنا ما أبغى. مثلا يجيك وظيفة إمام في مسجد أو مؤذن، وأنت تبغى مدرس، وكل ما جاءت هذه الوظيفة ترفضها 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 ترفضها، هل عندك بديل؟ لا. إذا خذها، ثم بعد ذلك اجتهد لتصل إلى التدريس. فإذا وصلت إلى التدريس وكان بالإمكان التوفيق بين الإمامة والتدريس، ذلك طيب، وإن لم يكن هناك بد من أن تترك أحدهما وتذهب إلى الأخرى، فانظر ما هو الأفضل بالنسبة لك وابق فيه واترك الآخر. والطموح يتطلب منه أن تكون فعالا، من حيث أنه إذا جاءك الأفضل لا تتركه إلى الأدنى. الله سبحانه وتعالى كان يدعو بني إسرائيل ليكونوا طموحين، فأنزل عليهم الإيش؟ المن والسلوى. الجماعة أبوا إلا أن يكونوا عاديين، فقالوا لا يا رب ما نريد هذا، نريد الثوم والعدس والبصل والقثاء والحاجات هذه اللي نعرفها، المن والسلوى هذا ما نستحقه. وهم فعلا سبحان الله من يخرب بيته لا يستحق أن يصلح له من جديد. فقال لهم اهبطوا أي مكان في الأرض وخذوا من هذا الثوم والبصل وهذا المن والسلوى من طعام أهل الجنة، وكنت أكرمتكم به لكنكم لا تستحقون. اهبطوا مصرا، مصرا أي مكان، فإن لكم ما سألتم، نعطيكم تبغون قثاء وثوم وبصل وهذا. ثم قال لهم بعد ذلك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ماشي، فلا تكن طموحا. عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا تواقة، تواقة يعني قاعدة تطلب، كل ما أعطيتها تطلب تطلب تطلب، وآخر ما تاق إليه الجنة. فقال أسأل الله أن، في قصة طويلة، أن لا يحرمني إياها، ونسأل الله نحن له الجنة، لأنه كان عابدا زاهدا، سنواته تذكرنا بعهد الخلافة الراشدة. جميل. التأهيل المناسب يحدث فارقا كبيرا في جودة الحياة. دائما كان يجينا بعض الطلاب عندهم أسر تهتم فيهم وتقدم لهم الرعاية والعناية والاهتمام والشغلات هذه، فكنا نسأل كيف هذول فارقين عننا، لأنهم كانوا ما شاء الله من أسر غنية، فكل شيء متوفر لهم، إحنا من أسر فقيرة، ويمكن بعضنا ما يشوف أهاليه إلا في إجازة الأسبوع هذه، وهم كانوا يذهبون بالأيام عند أهاليهم ويسمعون. فأيضا هم فرقوا بعدين في أشياء ثانية. المهم أنه ما لكم في طول السيرة، التأهيل الجيد يصنع مستقبلا جيدا، بل يصنع حياة كاملة كريمة جيدة. اصرف في الأول من باب الاستثمار، ثم ستأخذ نتيجته مستقبلا. والله أنت لما تصرف على ابنك ولا بنتك وتنشئها التنشئة الصحيحة وتنشئه التنشئة الصحيحة، تربيه، تدفع له مدرسين جيدين، تحسن تربيته، تصرف عليه، تبحث عن ما يكون كولي أمر، أتكلم الآن كولي أمر، تبحث عن ما يصلح شأنه، عما يقوي عزيمته، في الأخير تلاقيهم بعدين يشيرون إليه بالبلال، هذا ابن فلان، هذا ابن فلان، هذا الذي يتعب أبوه في تربيته، يتعب أمه في ما يعني ما يقدمون من أجله. فلذلك تجد أن مثل هؤلاء الأشخاص فعلا والله مميزين. طيب احنا نهدف في هذا البرنامج، من او هدفنا في هذا البرنامج هو تمكين الاستقلال والاندماج في المجتمع. طبعا الاستقلال الحين ما عاد هو الاستقلال الشخصي، لا، الاستقلال الشخصي ده خلصنا منه اشياء كثيره، تكلمنا عنه في اشياء كثيره وفي مراحل كثيره، لكن اليوم احنا نتكلم عن استقلال من نوع ثاني سوف يمر معكم بعد قليل. الآن هدف هذا البرنامج أو ماذا يجب على الكفيف أن يفعله في هذا العمر؟ تطوير المهارات الحياتية اليومية. تطوير المهارات الحياتية اليومية، الحياتية اليومية كانت موجودة عندك من الأول، كانت موجودة من الأول، تعرف تأكل، تشرب، أذهب، عندك علاقات اجتماعية، عندك تفاصيل كثيرة يمكنك أن تفعلها، عندك أشياء كثيرة يمكنك أن تقولها، عندك مكتسبات كثيرة. اليوم أنا أبغاك تطور في هذه المكتسبات، تحضر لقاءات، تحضر مجتمعات، تحضر حاجات اجتماعية تعينك، تكون منظرك جميل، يكون شكلك مهندم أكثر من أول. أبغاك الآن تزيد ثقافتك، تزيد علمك، تزيد اطلاعك، تخرج من بوتقة قضايا المكفوفين، تذهب إلى قضايا المجتمع، تقرأ فيها، تحاول أن تناقش المجتمع، تحاول أن إذا تكلم المجتمع في شيء يكون عندك طرف حديث فيه، حتى لا يتكلمون وأنت يعني كالأطرش قاعد في الزفة. لا، أبغاك يكون عندك إيش مكانتك، ويكون عندك تصرفك، ويكون حتى لو استشرت أو لو كان أحد طلب منك استشارة أو أحد سألك في هذا الموضوع، يكون عندك إيش تفاصيل تستطيع أن تجيب. لا تقول والله لا أدري، لأنك إذا قلت ما أدري خلاص والله ما عاد استشيرونك، صدقني. طيب، تنمية المهارات المهنية والتقنية. المهارات المهنية اليوم لما تتوظف تكون في حاجة إلى المساعدة، تعال فلان ساعدني، تعال فلان كيف أعمل كذا، كيف أسوي كذا، كيف أقدم المادة بالجودة. لما بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو 10 أو 20 سنة، ستجد نفسك أنت خبير في مجالك المهني، وتستطيع أن تفعل ما لا أو ما لم تكن تفعله وأنت جديد. فارق الخبرة يفرق معك، لكن فارق الخبرة هذا كيف نصقله؟ نصقله بحضور الدورات، نصقله بالمساهمة في الأنشطة، الحضور، الممارسة، التجربة والخطأ. كثير من الأشياء يمكنك أن تفعلها والله، عشان تلاقي الناس تصفق لك بعدين. فلكن إذا قعدت مكانك سر ولا تأخذ شيء، فستبقى زي يوم إنك أنت توظفت جديد. لكن كل ما تقرأ، كل ما تطلع، كل ما طورت نفسك، كل ما كان لك قيمة في المجتمع أكثر. التقنية أيضا نفس الشيء. زي المرة اللي راحت كنت قلت لك إنه كل أجهزتنا تعتمد الآن على التقنية، فأنت إذا لم تكن تحاول أن تجرب فيها، ولم تكن تحاول أن تبدع فيها وتتعلم فيها، بس ستبقى عندك مجرد أجهزة لا حراك فيها ولا فائدة منها، بل إن كثيرا من أسرارها لا تعرفه، كثيرا من أسرار هذه الأجهزة لا تعرفه، فبالتالي لا تستفيد منها الاستفادة المناسبة التي من أجلها صنعت. طيب، تعزيز الدعم المجتمعي، الدمج المجتمعي. كيف تبغى تتزوج؟ كيف تبغى تتزوج؟ كيف الناس تعرفك إذا لم يكن لك أثر؟ إذا ذهبت إلى بيت فلان أو فلانة أو خطبت أحد، يعني كيف يعرفك الناس؟ وما هي سيرتك الذاتية التي ستكون مفاخرا بها، أو سيكون اسمك قد سبقهم قبلك إلى هذا البيت؟ بعض الناس لما يروح يخطب ما أحد يرفضه، تعرف ليش؟ لأن اسمه قد سبق هذا البيت قبل أن تصل أنت إليه. اسمه يعني اسمك أنت فلان بن فلان سبق ووصل إلى قلوب أصحاب هذا البيت قبل أن تصل أنت، فبالتالي بس يستنونك، صاروا يتمنونك، يقولون الله لو يجي فلان يأخذ بنتنا، أو لو يجي فلان. وبعضهم حتى يرى أثرك فيخطبك لابنته. وأنا رأيت من هذا، حتى لا تقول لي مكفوفين وما حد يدورنا، لا، أنا أعرف من الأشخاص من خطب لبناتي أشخاص آخرين، خطب هو، جاء شخص آدمي وقال تعال أنا أريد أن أزوجك بنتي، وتمت هذه الزيجة، مو مجرد كلام، اثنين على الأقل أنا أعرف أنه صار لهم هذا الأمر. وأعرف كثير من الناس الذين ذهبوا لكي يخطبوا نساء فرفضوا. ليش؟ لأنه أنت ما لك حجة، أنا ما لك أثر، ما لك ظهور. كنت أتكلم مع رئيس إحدى الجمعيات حقت المكفوفين، مشهورة في مجالها، فقلت له كيف يا أخي تزويج المكفوفين وأنتم كيف تنظرون إلى هذا؟ قال يا ولدي أنت تستطيع أن تكون لنفسك شبكة تسويقية، شبكة إذاعية تسويقية، من بناتكم في البيت يستطيعوا أن يكونوا لك إذاعة تسويقية، من بناتك في البيت، أخواتكم، أمك، قريباتك، يعني من الناس، زوجات أخوانك، من الذين يرون فيك خيرا، يرون فيك أثرا، هم يسوقون لك لتنضم امرأة جديدة إلى عالمهن من المسوقات، فبالتالي تصبح أنت مطمح لهؤلاء البنات، حتى إذا قدمت أو تقدمت للزواج منهن تجد رغبة، تجد قبول. ما يخافون منك، يقول لك والله يا أخي أنا كيف أحط بنتي عند واحد يعني أنا أخاف ماذا يفعل بها في المستقبل، كيف سيعيشون، كيف سيأكلون، كيف سيشربون. بعض الأسئلة غبية يعني من غبائها، لا تعرف كيف تفتح أصلا الحوار فيها، ولا تعرف كيف يأكلون، كيف يشربون. يا أخي، أول شيء الرزق بيد الله، الرزق بيد الله، الله يطعمهم ويسقيهم ويشربهم ويأكلهم ويغديهم ويعشيهم، فلا تسأل عن الرزق. كيف يروح يوديها عملها، كيف يساعدها في البيت، ما هي شغلة. ترى أنتم لا تطلبون أشياء ما تطلبونها من المجتمع العادي بالنسبة للمكفوفين. فأنتم الآن عندما يعني تنظرون إلى حياة المكفوفين، انظروا إليها كحياة إنسان سوي عادي، لكن بشرط أن يكون هذا الإنسان أصلا وجه نفسه أو أعطى نفسه أثرا، أو بين للناس أن له أثر حتى لا يخافوا على بناتهم معه. هذا مما يسمى التأهيل المجتمعي. عندك أنت علاقات اجتماعية، عندك أصحاب، عندك أصدقاء، عندك زملاء، وفي فرق ترى بينهم. عندك أناس عاديين تكلمهم تسلم عليهم، عندك المسجد هذا، أصدقائك، عندك جيرانك، عندك تفاصيل كثيرة تقوم بعملها، تقوم بإجرائها. كيف تفعل في كل هذا الأمر إذا لم تكن جميلا في أثره؟ فستتعب في كثير من التفاصيل ما راح تحصلها. دعم الاستقلال المالي والنفسي، دعم الاستقلال المالي والنفسي. تكلمت في المرة السابقة عن أجور العمالة الكفيفة، وطالبت ولا زلت أطالب من رجال الأعمال أن تتعاطف كثيرا مع المكفوفين وتقدم لهم أجورا جيدة، خاصة إذا أثبتوا قدرة ممتازة في العمل، وهذا مما يمكنهم من الاستقلال المالي حتى يصرفوا على أنفسهم ويصرفوا على الشركاء الذين هم حولهم. لأن الناس ستسأل، أول ما تسأل كم راتبه وكيف يصرفه ومن أين يعتاش وكيف. لسنا شعبا ملائكيا، كل واحدة تبغى فرصة حياة أفضل مما كانت عليها عند أبيها، هي تريد فرصة حياة أفضل من الفرصة التي كانت عند أبوها. نعم، يعني ما نتكلم عن أننا مجتمع والله ملائكي ولا مجتمع، فهي تريد هذا الأمر. فإذا جاءها واحد ما شاء الله يعني باين من هيئته أنه يصرف على نفسه ويهتم بنفسه، فهي ستقبل، ستقول والله هذا ما دام يكرم نفسه سيكرمني، ما دام يكرم أهله من البنات الذين رأيتهم كواجهة له، يعني الجهة اللي جاية معاه، الجاهة، الأهل، رأيتهم يعني واضحة عليهم سمات الصرف، واضحة عليهم أنهم منعمون أو أنهم منعمين، سوف أقبل بهذا الكفيف لعله يخلصني من الحياة الضعيفة التي كنت عند أبي. وتقبل بهذا الشخص. أنا ما أقول لك إن الحياة مادية، لكن بدأت تطغى عليها المادة بشكل كبير. الاستقلال النفسي، تكون لديك سلطة وقدرة على إدارة شؤون نفسك بدون ما تخاف من أحد، بدون ما أحد يضايقك، بدون ما أحد يشغلك في عمرك. أنت مشكلاتك تحلها، أنت قضاياك التي تمر بها تتخذ فيها القرارات المناسبة، أنت ضغط العمل ما يؤثر فيك، أنت إذا صارت لك مشكلة في البيت لا تدخل أحد في حل هذه المشكلة، أنت إذا كان عندك مشكلة مع أصحابك تبادر إلى حلها بالاعتذار أو بالطرق أو بأخذ الحقوق من نفسك أولا ثم من الآخرين. أنت إذا كان لديك قضايا مالية تعرف كيف تلتزم بها، وتعرف كيف توزع الالتزامات على مصدر دخلك، وتعرف كيف تعيش في هذا المصدر الدخل. أنت وأنت 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 وأنت، كل هذه لك أنت، يجب أن تتصرف فيها أنت، لا تطلب من أحد أن يعني يتدخل في شؤونك. خلاص الآن أنت يعني عالم وحدك، أنت عالم وحدك. طيب، أكيد أن الفئة المستهدفة هي المكفوفين وضعاف البصر من هذا البرنامج. هدفنا في هذه الفئة أن يكون فعلا لديك رغبة في التطوير والتعليم. انت تبغى تتطور، تبغى تتعلم، تعال شوف هذه الحلقات واسمع منها. ورب مبلغ اوعى من سامع. ربما انا اكون يعني لا قد يعني ما قدمت الماده الجيده، لكن انت لما تسمعها تنشرها وتضفي عليها شيء من اسلوبك، ثم بعد ذلك تقدم للناس شيئا اثمن من هذا. وان كنت قد اجتهدت يعني، لكن عاد سبحان الله الكامل هو الله سبحانه وتعالى. طيب، محاور التأهيل في هذه المرحلة التأهيل الحركي، استخدام العصا البيضاء والتنقل بأمان. طبعا احنا هذه الأشياء تكلمنا عنها كثير، ولكن تزداد حاجتها هنا أكثر، لأنك ستكون مع زوجة، هذه الزوجة تريد أن تراك رجلا يعتمد عليه، ورجلا يعرف يتحرك، ورجل هي ستمسك يدك عادي، تمشون مع بعض عادي، سيقودك السائق عادي، لكن هي تريد أن إذا طلبت منك شيء وهي ليست معك تريد أن تأتي لها بهذا الشيء، لا تقول لها أنا لا أعرف، ولا أنت روحي جيبيه، ولا أي شيء آخر. في العمل لازم أن تعرف كل مكاتب العمل، كيف تصل إليها، كيف تتحرك من أول مكتب المدير إلى آخر مكتب حارس المنشأة. في الجامعة يجب أن تعرف الردهات التي يكثر زيارتها بالنسبة لك، كمناهج، كتدريس، كأي شيء آخر. في المسجد يجب أن تعرف طريق المسجد وكيف تذهب إليه وكيف ترجع منه وكيف لا تضيع بيتكم. في مثلا الذهاب من السوق إلى المنزل يجب أن تعرف أين يقع بيتك وكيف توصفه وكيف التفاصيل هذه، وكثير من الناس لا يعرفها وأنا واحد منهم، ربما أنني أتوه. لكن أعطيك قضية وأنت تعرفها أكثر مني، قضية المواقع الآن الحمد لله ما عاد إحنا نعتمد على الوصف بقدر ما نعتمد على المواقع، ونعطي الموقع للسائق ونقول له شوف الموقع الفلاني وصلني فيه بالابليكيشن وانتهت القصة. لكن يعني قد يمر بك إما سائق طارئ أو سائق مشوار أو سائق جبته أنت ولا يعرف السوق، أو تريد أن تدربه، يجب أن تعلم كيف تشتغل هذه المواقع حتى تؤشر بما تمليه عليك إرشادات هذه المواقع وتوصل نفسك إلى المكان الذي تريد. أنا كان معي سائق وجلس معي 3 4 سنوات، هذا السائق بهذلني صراحة، كل ما ذهبت الى الموقع اعطيته قال انا ما في مدرسه، انا ما يعرف. فاضطريت انه اذا قال لي البرنامج عليك الاتجاه بعد 500 متر الى اليمين، اقول له شوف 200 متر يمين، اقعد اشر، شوف هذا لفه هنا، ادخل مع الدوار المدخل. ما كان يجنني في الدنيا الا الدوارات اللي لها اكثر من 4 مداخل، ما كنت اعرف بالتفصيل كيف تصميم الدواوير هذول وكيف يمكن أن نخرج منها وكيف يمكن أن ندخل فيها، إلى أن استشرت أحد من الشباب، قلت له يا أخي ماذا يقصد بإذهب أخرج مع المخرج الثالث من الدوار، أو أخرج مع المخرج الرابع، أو ف يعني ظل يشرح لي الفكرة حتى استوعبتها. فلما استوعبتها جعلته السائق الذي معي يستوعبها والحمد لله. لكن أحيانا ترى قد يكون لك من البلوى ما يجب أن تصبر عليه، إما سائق، إما عمل، إما مدير غفيف، إما امرأة تحتاج إلى أن يعني صبر، إما سبحان الله، يعني لا تكون الحياة كاملة، لا تكون الحياة كاملة، فيجب أن تصبر على ما بليت به. والله اتحمل، ايش تسوي؟ ما عندك حل آخر. المهارات اليومية، هنا الطهي، النظافة، التنظيم. الطهي يمكن للنساء أكثر، النظافة للجميع، بس المرأة لما تكون نظيفة ومرتبة وحاطة من أدوات الزينة حقتهم هذه الدهانات والكريمات والعطور، وتكون يعني جاذبة إلى من هم حواليها، هي تكون امرأة كفيفة لكنها مسؤولة، تكون متزوجة، تجذب زوجها يعني في عملها إذا كانت في بيئة غير مختلطة، تكون رائحتها جميلة، ابتسامتها مرسومة، إتقانها في عملها، صوتها المتزن اللي ما هو مرفوع ولا هو منخفض، تعرف تأخذ وتعطي، تتكلم مع الناس. مهارات العمل هذه يا أخي يا أختي إذا ما تعرفينها خذي فيها دورة، خذي فيها دورة، اسألي من هم حواليك من النساء. أنت على قولهم اللي عنده عين وراس يسوي سوات الناس. فشوفي أنت عندك تسمعين، عندك أذنين، عندك حواس، اسمعي ماذا يفعل النساء وافعلي مثلهن، لا تكوني شيء كذا مختلف، فافعلي ما يفعل النساء حواليك. نفس الشيء بالنسبة للرجال. طيب الجانب التقني حنتكلم عن استخدام الهواتف وأجهزة برايل وقارعات الشاشة، طبعا هذه تكلمنا عنها في أكثر من لقاء، و يعني لا مانع من أن نذكر بأن أجهزتنا التقنية تحتوي على كثير من التفاصيل، إذا لم تستفد من كل التفاصيل التي تشتري منها من أجلها الجهاز فخلي جهازك القديم معك. يعني كثير من الأجهزة فيها كثير من التفاصيل نحن لا نستفيد من هذه التفاصيل، ونقول لك والله نزل الجهاز الفلاني الجديد، نزلت التطبيقات الجديدة، وش الفائدة أنا أتعلمها ولا أشتريها ولا أنزلها في الجهاز عندي، تاخذ مساحه ولا تاخذ فلوس، وفي النهايه اجد نفسي والله ما استفدت منها شيء. تعلم الشيء الجديد اللي انت نزلته. في الجانب المهني التدريب على الاعمال المناسبه والعمل عن بعد، طبعا اذا كان لابد من العمل عن بعد فالحمد لله هذا جميل، ترى العمل عن بعد من اجمل الاشياء التي يمكنك ان تعملها، تستطيع ان تعمل وانت لابس غتره وثوب، وتستطيع وانت لابس فانيلة وسروال داخل، يعني فيه راحة، تستطيع أن تأخذ راحتك وأنت في أي وضعية تستطيع أن تنجز. لكن العمل في المؤسسة يجب أن تلبس اللبس الذي يرضي الناس دائما. عندنا مثل نقول فيه البس ما يعجب الناس وكل ما يعجبك أنت، الأكل كل ما يعجبك، واللبس لا، يجب أن تلبس ما يعجب الناس ما يرضي الناس. روح اشتري شماغ ب 350 ب 270، اشتري ثوبا ب 200 ب 300 ب 400، اشتري ثوب حتى لو اشتري ثوب ب 50 ريال بس يكون شكله حلو وانيق ومرتب ما في اشكال، لكن البس ما يروق لاعين الناس. حتى انني رايت ان بعض الناس يتكلم عن الحذاء يقول لا تجعل حذائك ملفت، وكنت اسال نفسي هل ينظر احد اصلا الى الحذاء؟ ففي بدايات طبعا في بدايات المعرفة، ولا أنا أعرف أنهم ينظرون إلى ما دون ذلك حتى لو استطاعوا. فقال أحد المدربين يقول إذا ذهبت إلى التدريب فارتدي أفضل ما عندك وخاصة الحذاء، لأن بعض الناس ما شاء الله عيونهم يعني تذهب بهم إلى مقاماتهم الصراحة، فبعضهم ينظر إلى شماغه، ينظر إلى رأسه هذا كيف يتحرك، كيف، لأنه هو في الرأس. بعضهم ينظر إلى جسمك ووسامتك وملابسك وهندامك، وبعضهم للأسف ينظر إلى قدميك، فالناس مقامات في هذا الباب. فقال لا تلبس حذاء يعني مقطعا أو حذاء له لون فاقع أو صارخ، أو حذاء يعني حتى لا تشغل الذين ينظرون إلى رأسك بحذائك. دعم النفسي والاجتماعي، بناء الثقة والتفاعل مع المجتمع. المجتمع هذا فيه ناس كثير، فيه زملاء العمل، فيه أخوان زوجتك، فيه أهلها، فيه أهلك، فيه مسؤولي المدرسة، فيه أشياء كثيرة، وكل ناس لهم طريقتهم في التفاعل معهم، وكل على قولهم اعطي كل ذي حق حقه ثم امشي وما عليك منها. طيب وسائل التأهيل، مدربون متخصصون، أدوات وتقنيات تعليمية حديثة، تطبيقات للمكتوبين، إشراك الأسرة والمجتمع. أنا أريد أن أتوقف عند إشراك الأسرة والمجتمع. دائما نقول للمكفوفين اذهب واعمل واعمل واعمل، لكن نريد أن نسأل ماذا فعلت أسرة المكفوفين؟ أين دور أخوانه؟ أين دور أبويه؟ أين دور أخواته؟ أين دور أعمامه أخواله، أين دور كل المحيطين به، الجماعة القريبة الصغيرة أول شيء، أين دورهم من هذا الكفيف تنشئة وتنبيها وتهذيبا وتحسينا وأداء؟ ثم بعد ذلك نتجه إلى المجتمع، ثم المدربين المتخصصين، التقنيات المساعدة، البرامج، ما كل هذه دائرة مفرغة، كنا قد تكلمنا عنها كثيرا، لكن الدور الذي هو منوط بالأسرة يعني لم نتحدث عنه بالشكل الكافي. أنا أريد، وكانت لي حلقتين عن زوجات المكفوفين وحلقة عن أبناء المكفوفين، أريد أن ترجعوا إليها، لكن هناك أناس آخرين، الأب، الأم، الإخوان، الأخوات، ماذا يفعلون؟ ماذا أين دورهم؟ ماذا يمكنهم أن يعني يفعلون من أجل المكفوفين؟ بعض المكفوفين في أسرته لكن يحس بعزلة، يحس أنه ليس منهم ولا هم منه، وخاصة إذا كان قد نشئ في مدارس المكفوفين التي فيها أماكن إيوائية، يعني زي المعاهد النور سابقا كان فيها أماكن إيوائية، فلا يرى هؤلاء الإخوان والأخوات إلا في يومين من الأسبوع وفي الإجازات التي يعني وجوده في معهد النور مثلا كان أكثر من وجوده مع إخوانه، فلما كان يأتيهم كانوا لا يلتصقون به ولا يقربون معه ولا يأخذونه إلى مناسباتهم واجتماعاتهم. عيال الحارة ما يعرفهم، عيال الجيران ما يدري من هم، أسماء جيرانه ما يعرفهم، أسماء الجارات ما تعرفها البنات الكفيفات. كيف تبغى يكون عندي انتماء لهذا المجتمع اللي أنا ما أعرف فيه أحد أصلا؟ فهنا تسأل، والسؤال ترى مشروع ومهم وعظيم ولا بد منه، أين دور الأسرة تجاه أبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة البصرية؟ أين دور الأب، الأم، الجدان لو كانوا موجودين، الجد والجدة؟ أين دور الإخوان وأين دور الأخوات؟ وأين دور أبنائهم إن كانوا موجودين أيضا؟ ما نجي نحمل كل شيء للمكفوفين ونقول والله أنتم فاشلين في التواصل مع أهاليكم، فاشلين في التواصل مع أقاربكم، لكن جيدين في التواصل مع المجتمع وزملاء المدرسة والناس العاديين، لأنه لا ينتمي إليكم أصلا، ليس عنده انتماء لكم أيها الأسرة، ما يحب، ما يعرفكم، ما يدري من أنتم، ما يدري ما هي عاداتكم، ما هي تقاليدكم، ما هو الحلال عندكم، ما هو الحرام عندكم، ما هو الشيء المرغوب، ما هو الشيء المرفوض، من أنتم، من تكونون، ما هي تفاصيلكم، لا يعرف عنها شيء، لم يربى معكم، تربيته أخذها من المصريين والسوريين والسعوديين المشرفين الموجودين في معاهد الإيواء، الآن مراكز الإيواء هذه لم تعد موجودة عندنا على الأقل هنا في السعودية، لكن في غيرنا ما أدري إذا هي باقي موجودة أو لا. فهناك هذه المراكز تترك أثرا جميلا في حياة المكفوفين وجرحا غائرا نفس الشيء في حياة المكفوفين، أثرها أكبر من جرحها، لكن جرحها هذا يمكن ترقيعه من خلال الأسرة إذا أرادت الأسرة أن ترقع هذا الجرح. عندنا تحديات وحلول، التحدي هو نظرة المجتمع، الحل هو التوعية المستمرة، نظرة المجتمع السلبية، نظرة المجتمع الكارهة، نظرة الأسرة المتحلقمة اللي والله هذا فلان ما يجينا، والله ما يزورنا، والله ما يتصل علينا، الحل هو التوعية المستمرة لهذه الأسرة. أنتوا ترى اللي ما عودتوه أنه ينتمي لكم، أنتوا ترى اللي ما عودتوه أنه يعرفكم، فأكلا أو زرعا زرعتيه، يا ما أدري وش، طبخا طبختيه، يا رفلة كليه، خلاص؟ طيب، تحدي ضعف التقنية، الحل هو توفير الأجهزة اللازمة. طيب، هذه تحديين موجودة، لكن هناك أحيانا الكثير من التحديات التي يمكن أن تمر علينا، يمكن أن يعني نضع لكل حل أو لكل تحدي حله المناسب، لكن أحيانا نحن لا نبحث عن التحديات بقدر ما يعني لا نجعلها تحديات أصلا بقدر ما تكون معنا حلول لها، لأنه إحنا في الحياة هذه راح نمشي على الطريقة التي نراها مناسبة، يد بيد نشبك يدينا في يدين بعض ونمشي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. مسكة الأصبع هذه ترى تقهر، ها يجيك واحد يمسكك كذا، غير لو انه واحد مسكك في هذه الطريقة كذا تمشون، غير لو انه واحد يعني مشى قدامك وقال لك تعال، غير لو انه واحد مسك العصا البيضة نفسها وقال لك تعال، تجره بحبل تجره بحبل. هل تتعرى منه؟ هل لا يعجبك؟ هل تنتقص منه يوم تمسك بالعصا؟ لماذا تفعل ذلك؟ هذه كلها تظل يعني تحديات ونحن نضع لها حلول، يمكن ناقص توعية بس ما يقصد شيء. سالم أصبح مبرمج باستخدام قارئ الشاشة، وفي زي سالم كثير ترى في المجتمع، والست منى تدير مشروعا بنزليا ناجحا، ممكن تكون هي صاحبة مطعم، ممكن تكون صاحبة مشغل خياطة، ممكن يعني قد لا تخيط هي، قد لا تطبخ هي في هذا المطعم، لكنها تدير هؤلاء الأشخاص فينجزون لها ما تريد. ياسر يدرس اللغة الإنجليزية عن بعد أو عن قرب، وفي المكفوفين أناس يدرسون لغات يعني بشكل ممتاز لأن السماع عندهم جيد، فهم يلقطون اللكنة ويلقطون طريقة القراءة ويلقطون طريقة التعامل مع هذه الأشياء، ويحسنون نقل هذه المعارف والفنون. عندي أعرف واحدة من أخواتنا المصريات كانت تدرس عبري وتدرسها، كثير من الإخوان في السودان يدرسون اللغة الإنجليزية، كثير من المتميزين هنا في البلد في السعودية يعني يدرسون ويدرسون البرمجة، السوريين أيضا يتقنون الألمانية ويتعاملون معها، يعني في كثير من بعض البلدان عندهم كثير من التفاصيل التي يعني يتقنونها ويجيدونها. الشركاء والداعمون من هم؟ الجمعيات الخيرية دائما نرمي عليها العبء الأكبر، مراكز التأهيل المهني أو نسميها نحن مراكز التأهيل الشامل، وعندنا الجهات الحكومية وخاصة الوزارات والشركات المملوكة للدولة وغيرها ورجالات الأعمال في القطاع الخاص وغيرهم، هؤلاء شركاء وداعمون، وأيضا متطوعو المجتمع، كل أولئك رسميين، لكن الأخيرين هذول جايين من رغبتهم من أنفسهم. التطوع وما أدراك ما التطوع، الله أكبر، التطوع حياة يا كرام، التطوع حياة مع كل من يحتاج إليه، تقديم الخير للغير بلا مقابل بلا مقابل، أنت تقدم من أجل الله سبحانه وتعالى، تعطي الناس، تنفع الناس، تقدم للناس، ترحم الناس، تأخذ من الناس، تعطي الناس، تشارك الناس، تتقبل الناس، يتقبلوك الناس، تساهم في تغيير كثير من المشكلات التي يمر بها الناس. أيها الكرام، التأهيل هو مفتاح الحياة الكريمة، كل إنسان قادر إذا حصل على الفرصة المناسبة، كل إنسان قادر على أن ينجز، قادر على أن يعطي، قادر على أن يكون له صوت وصيت، قادر على أن يكون له بصمة وأثر إذا أعطي الفرصة المناسبة، إذا حصل على التشجيع المناسب، التحفيز المناسب، الدعم المناسب، الروح المناسبة، التعاون المناسب. دائما وأبدا إذا حصلت على مثل هذه الأشياء صدقني أنك ستكون منجز، وستكون لك الكلمة، وسيكون لك الحظوة، وسيكون لك المحبة والتقدير بين الناس. اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على ما يسرت في هذا العمل الكبير، أن تأخذ حياة المكفوفين من صفر، من صفر ثانية، من يوم، من منذ الولادة إلى فوق 60 سنة في مجموعة من الحلقات. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ والنسيان وما ضاع منا من بيان. قد قلنا ما قلنا، إن صوابا فمن الله وحده، وإن خطأ فمن أنفسنا والشيطان، والله سبحانه وتعالى ورسوله منهما بريئان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا نهاية هذه اللقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد، وأن ينفع بالمحتوى، وأن ينفعكم بما قلت وسمعتم، وأن لا يحرمني أجره، ولا يحرمكم فضلها وأثرها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحيات ماجد العسيري، محبكم إلى الأبد وبلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله ورعايته. ألف 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 سلام.